الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الحيثية الخامسة وهي أن صاحب الخمس لا يجوز له أن يقلع الغرس أو البناء ويلزم أو يلزم الذمي بأن يقلع غرسه وبناءه، بل فعل أجرة عليه أن يقبل بقاء الغرس ويأخذ الأجرة. قلنا أن هذا الحكم المشهور يحتاج إلى دليل، وقد استدل عليه بأحد تقريبين. انتهينا إلى التقريب الثاني الذي ذكره المستمسك، وحاصله هو التمسك بدليل نفي الضرر، وأن تجويز قلع الغرس لصاحب الأرض وسلطنته على أرضه ضرر، حكم ضرري، إذ يؤدي إلى إتلاف الغرس أو إتلاف البناء، وهذا ضرر على صاحب الغرس فيكون منفيا بقاعدة لا ضرر. ودعوى أنه يمكنه أن يقلع فليجز له أن يقلع الغرس مع الضمان، هذه الدعوى جوابها أن دليل لا ضرر ينفي مطلق الضرر لا خصوص الضرر غير المتدارك، وجواز القلع ضرري سواء تداركه بعد ذلك بالضمان أو لم يتداركه بالضمان. إذن فدليل لا ضرر هنا يحرم على هذا الإنسان وهو مالك الخمس أن يقلع الغرس. ثم قال أنه إن قيل بأن جواز بأن منع مالك الأرض من استيفاء منفعة أرضه وتجويز استيفاء منفعة الأرض للذمي أيضا ضرر على مالك الأرض ومالك المنفعة، فيكون ضرر القلع على صاحب الغرس معارضا بضرر تفويت استيفاء منفعة الأرض لصاحب الأرض، فحينئذ يكون من موارد تعارض الضررين. إن قيل هكذا قلنا بأن استيفاء المنفعة ليس ضرريا، لأن المنفعة ليس لها وجود قبل الاستيفاء، المنافع مبنية على الاستيفاء، المنفعة قبل الاستيفاء ليس شيئا ومالا لكي يقال أنه يلزم منه الضرر عليه، وإنما تتحقق المنفعة بنفس الاستيفاء، الاستيفاء هو محقق للمنفعة، لا أن المنفعة موجودة قبل الاستيفاء فإذا أعطيناها مثلا لصاحب الغرس تضرر صاحب الأرض، وإنما المنفعة توجد بالاستيفاء بخلاف العين التي هي الغرس أو البناء، عندما نجوز لصاحب الأرض قلع هذا الغرس أو قلع هدم البناء، فإن قلع الغرس وهدم البناء هذا إتلاف للمال، لكن استيفاء المنفعة من قبل صاحب الغرس هذا بحسب الحقيقة ليس ضررا، لأن هذه المنفعة لا توجد إلا بعد الاستيفاء وبالاستيفاء، فإذا كانت توجد بالاستيفاء فقبل الاستيفاء لا يوجد شيء موجود، لا يوجد مال اسمه المنفعة موجودة لصاحب الأرض لكي يقال أن أخذه من قبل صاحب الغرس إضرار بصاحب الأرض. وبعد الإيجاد المفروض أنه بعد الاستيفاء هو يدفع قيمته وماليته لصاحب الأرض، فيكون المنفعة ابتداء على شكل الأجرة لصاحب الأرض. إذن فلا يجري، لا تجري قاعدة لا ضرر بلحاظ استيفاء، بلحاظ منفعة الأرض، لكي يقال بأنه معارض مع قاعدة لا ضرر الجارية بلحاظ الإضرار بالغرس. وبهذا يقول أنه بدليل لا ضرر لا نجوز حينئذ، لا يجوز لصاحب الأرض أن يقلع الغرس لأنه حكم ضرري. غاية الأمر هذا لازمه أن تكون سلطنة صاحب الأرض على أرضه هذه السلطنة قاصرة، ولا بأس بذلك، فإن دليل لا ضرر يحكم على أدلة السلطنة ونحوها من الأدلة الأولية خصوصا مثل السلطنة. يقول نعم إذا كان في إبقاء الغرس إضرارا بعين مال صاحب الأرض، بأن تفسد الأرض بالإبقاء ويتضرر نفس الأرض والعين تتضرر، حينئذ قاعدة لا ضرر تكون متعارضة، لا ضرر بلحاظ الغرس مع لا ضرر بلحاظ الأرض تكون متعارضة، فيرجع إلى عموم السلطنة. وأما إذا لم يكن كذلك فلا تعارض، بل تجري القاعدة بلحاظ الغرس فقط، ولا يكون ما هو معارضا له في البين. هذا حاصل التقريب الذي ذكره في المستمسك. هذا التقريب فيه عدة ملاحظات. أولا هذا التقريب يلزم منه، يرد عليه نقض من المستبعد أن يلتزم به صاحب المستمسك، وهو خلاف الفتوى أيضا الموجودة للسيد الماتن وللآخرين. لازم هذا البيان، يعني لو كان مدرك عدم جواز قلع الغرس قاعدة لا ضرر، حيث يلزم من القلع تضرر المال وهو الغرس، لازمه أنه إذا لم يلزم من قلع الغرس ونقله إلى أرض أخرى لصاحب الغرس، افرضوا أن صاحب الغرس وهو الذمي له أرض أخرى بجانب هذه الأرض التي اشتراها، وكان يمكن قلع غرسه ونقله إلى تلك الأرض من دون أن يتضرر الغرس، لازم هذا البيان أنه حينئذ يجوز لصاحب الخمس أن يجبر الذمي مالك الغرس وصاحب الغرس، يجبره على أن يقلع غرسه وينقله إلى الأرض الأخرى المجاورة، باعتبار أنه لا يلزم حينئذ من تجويز القلع في مثل هذه الصورة لا يلزم ضرر على المالك مالك الغرس. فلو كان مدرك عدم الجواز قاعدة الضرر نفي الضرر، فإذا لم يكن ضرر في البين إذن فحينئذ هذا المانع هذا الرافع للجواز يرتفع، وحينئذ ينبغي أن يقال بالجواز، مع أنه لا فرق في الفتوى بأنه لا يجوز لصاحب الغرس أن يقلع الغرس أو يجبر صاحب الغرس أن يقلع غرسه وينقله إلى مكان آخر، لا فرق في هذه الفتوى بين أن يلزم من ذلك ضرر على الغرس أو لا يلزم ضرر. حتى لو لم يلزم ضرر على الغرس أيضا لا يجوز، لو كان صاحب الغرس يريد أن يبقي غرسه في هذا المكان في هذه الأرض، لا يجوز لصاحب الأرض وهو الخوم ولي الخومس أن يجبره. وفتاوى الفقهاء أيضا مطلقة، يقولون إذا كانت الأرض مشغولة فحينئذ ليس لولي الخمس إلا أن يأخذ من الارتفاع، سواء كان في قلع الغرس ضررا على صاحب الغرس أو لم يكن في قلع الغرس ضررا على صاحب الأرض. هذا نقض لا بد أن يلتزم به، ومن المستبعد أن يلتزم به، وهو خلاف إطلاق الفتاوى أيضا. بعبارة أخرى بعبارة أخرى حق صاحب الغرس في إبقاء غرسه غير مشروط. حق صاحب الغرس في إبقاء غرسه مع الأجرة غير مشروط بأن يكون في قلع غرسه ضررا عليه. حتى لو لم يكن في قلع غرسه ضرر عليه مقتضى إطلاق الفتاوى ومقتضى القاعدة على ما سوف يأتي أن الأرض انتقلت مشغولة، انتقل خمسها إلى صاحب الخمس، وكان إشغال ذاك صاحب الغرس إشغالا بحق لا بلا حق، والإشغال بحق يقتضي أن يكون له هذا الحق حتى لو لم يلزم من قلع غرسه ضرر عليه، كما لو كانت له أرض أخرى قريبة كان يمكنه أن ينقل هذا الغرس إلى تلك الأرض. والفتاوى أيضا ليست مخصوصة ومقيدة، لم يقيد المشهور فتواهم بحق صاحب الغرس في إبقاء غرسه مع الأجرة، لم يقيدوا ذلك بما إذا لم يلزم منه ضرر، بما إذا لزم منه ضرر، وأما إذا لم يلزم له منه ضرر فليس له ذلك، لم يقيدوا هذا التقييد. بلي لا، أصلا كلمة الضرر ما موجودة في الفتاوى، كيف جاءت؟ هذا في المستمسك في مقام الاستدلال ذكر كلمة الضرر ولا في الفتاوى. في الفتاوى ليس في الفتاوى لا يوجد كلمة قيد الضرر. جملة من استدل أيضا من قال بفتوى المشهور لم يستدل بقاعدة نفي الضرر من قبيل التقريب الأول، التقريب الأول، ولهذا هذا النقد لا يرد على التقريب الأول، لأن صاحب التقريب الأول يرى أن هذا من حق صاحب الأرض وهذا صاحب الغرس، وهذا إعمال لحقه وليس منافيا مع حق صاحب الأرض لأن حقه في الأجرة فقط. ولهذا هذا النقد لا يرد على من أثبت فتوى المشهور بالتقريب الأول، كما هو مقتضى إطلاق فتوى وإطلاق دليله أيضا. النقد خوش البناء أحد الشقوق في المورد الذي النقد يكفي فيه أن يكون له مورد واحد وصورة واحدة، هذه الصورة يكون أيضا الفتوى تاما بينما الدليل غير تام. هذا يكشف عن أن مدرك المشهور ومدرك هذا الحكم ليس قاعدة لا ضرر، إذ لو كان المدرك قاعدة لا ضرر فلا ضرر هنا لا يجري حينئذ. هذا أولا. ثانيا، ما ذكره من أنه لو لزم من إبقاء الغرس الضرر في أرض في الأرض فساد الأرض ونحمد عليك، قال هنا يحصل تعارض الضررين، حيث أنه سوف يكون إبقاء الغرس ضررا على عين ترجع لمالك الأرض وهو مثلا خراب الأرض أو فساد الأرض، وفي عدم إبقاء الغرس وجواز قلع الغرس ضرر على صاحب الغرس. هذا جعله استثناه وجعله من موارد تعارض الضررين والرجوع إلى قاعدة السلطنة، أي في مثل هذه الحالة كأنه جوز، إذا كان مدركه قاعدة لا ضرر يضطر في مثل هذه الحالة يجوز على صاحب الأرض أن يقلع الغرس، لأنه هنا بعد لا ضرر لا تجري، لأن لا ضرر معارض بلا ضرر مثله في الطرف المقابل، وهو الإضرار بمال صاحب الأرض وهو نفس الأرض، حيث فرض أن الأرض تتضرر. هنا هذا الكلام أيضا حينئذ يترتب عليه نتيجتان، يعني فيه ملاحظتان على صاحب هذا الدليل. أولا، هذا معناه أنه في صورة وجود الضرر على الأرض من إبقاء العين في هذه الصورة لا يجوز، بل في هذه الصورة يجوز لصاحب الأرض أن يقلع الغرس، مع أن الفتاوى هنا أيضا مطلق، الفتاوى والصحيح أيضا هو هذا، حتى في هذه الصورة لا يجوز لصاحب الأرض أن يقلع الغرس حتى لو استلزم من إبقاء الغرس في من بقاء الغرس في الأرض، كما في بعض الأنواع من المزروعات التي تؤدي إلى خراب الأرض ولو إلى فترة إلى مدة ونقص في قيمتها، حتى في مثل هذه الحالة الفتوى مطلقة. والحق أيضا هو هذا الإطلاق، أنه لا يجوز لصاحب الأرض حتى لو كان الغرس نحو غرس يستلزم مثلا نحو فساد ونقص في قيمة الأرض، في قيمة الأرض التي زرعت فيها هذه المزروعات، حتى في مثل هذه الحالة لا يحق لصاحب الغرس لصاحب الأرض أن يقلع الغرس. والفتوى أيضا باقية على إطلاقها، فتاوى القوم أيضا باقٍ على الإطلاقات. الأمر هنا سوف تكون أجرة الزرع أكثر، أجرة بقاء الزرع في نوع الزروع التي تؤدي، مزروعات التي تؤدي. منقصة في الأرض ونقص في قيمة الأرض يكون أجرة بقاء الزرع أكثر من أجرة بقاء الزرع الذي لا يؤدي ولو بعد سنة أو سنتين إلى فساد في الأرض. الفتوى في مثل هذه الموارد، مقتضى إطلاق الفتوى هو أنه هنا أيضا لا يحق له أن يقلع الغرس. وهذا الأمر هنا سوف تكون الأجرة المستحقة من قبل صاحب الأرض أجرة أغلى بكثير وأعلى قيمتها من الأجرة التي تدفع في الزرع الذي لا يكون هكذا. فأولا هذه النتيجة التي كانت من نتائج التمسك بقاعدة لا ضرر، أنه لا بد من تقييد الفتوى بما إذا لم يلزم منه أي ضرر أي منقصة على الأرض، مع أن هذا القيد غير موجود في الفتوى، والصحيح أن لا يوجد أيضا مثل هذا التقييد في الفتوى. وثانيا أنه هنا الذي قبل فيه تعارض لا ضرر في طرف الغرس وفي طرف الأرض، لو قبلنا جريان لا ضرر في المقام أيضا ينبغي أن لا يقبل ما أشار إليه من أنه هنا يمكن أن لصاحب الأرض أن يقلع الغرس، وذلك لأنه هنا الذي اعترف فيه بالتعارض أيضا بالدقة ليس فيه تعارض بين قاعدة لا ضرر في طرف الغرس وقاعدة لا ضرر في طرف الزرع، لنكتة أخرى سوف تظهر من بيان الوجه الصحيح في المقام. وهذه النكتة هي أن هنا قد يقال أن لا ضرر في طرف الأرض لا يجري لكي يعارض للا ضرر في طرف الغرس. لماذا؟ لأنه في المقام حيث أن الأرض انتقلت إلى الذمي وانتقل خمسها إلى صاحب الأرض مشغولة بالبناء مشغولة بالغرس، إذن والغرس فرض أنه من الأول فيه ضرر على الأرض، فقد انتقلت الأرض وهي متضررة بالغرس إلى صاحب الأرض، وحينئذ يكون محل الكلام من قبيل الموارد التي يكون فيها الضرر متوجها إلى مال شخص يمكنه ذلك الشخص أن يرفع الضرر عن ماله، لكن رفعه يكون موجبا لإيقاع الضرر على الغير. هناك ماذا يقال؟ كما في الماء الذي يجري في بيت الإنسان، الإنسان يمكنه أن يرفعه إلى الجانب الآخر الذي هو جانب الجار فيوقع الضرر على الجار. هناك يقولون لا ضرر بلحاظ الجار لا يعارض مع لا ضرر بلحاظ نفسه. لماذا؟ لأن الضرر متوجه إليه، ودليل لا ضرر لا ينفي الضرر، الحكم الذي يلزم منه الضرر بنحو يستلزم من نفيه إيقاع الضرر على من لم يكن الضرر متوجها إليه، وإنما ينفي الضرر الذي لا يكون في نفيه توجيها لهذا الضرر على الشخص الآخر. فهنا قد يقال بالنكتة التي سوف تأتي أن هذا الضرر من الأول متوجه إلى صاحب الأرض، لأن صاحب الأرض ملك الأرض وهي مشغولة ببناء أو بغرس بحق، والغرس المفروض أنه يضر بالبيت في الأرض. يضر بهذا الأرض ويفسد مثلا نوعا ما هذه الأرض. إذن فهذا الضرر منذ البداية متوجه لمن؟ لصاحب الأرض. فنفيه بإيقاعه على غرس الغير هذا نفي للضرر بنحو ينتج منه إضرار الغير، ودليل لا ضرر لا يشمل مثل هذا الضرر، لا يشمل نفي الضرر الذي لو رفع وقع على الغير، لأن لسانه لسان الامتنان، ولسان الامتنان لا يناسب أن يرفع ضرر عن شخص ويوقعه على الشخص الآخر، أو بنكات أخرى تذكر في هذه المسألة في قاعدة لا ضرر. إذن فحتى لو تمسكنا بقاعدة لا ضرر في هذه الصورة أيضا لا ينبغي أن يقال بجواز قلع الغرس دفعا للضرر المتوجه إلى المالك، لأن هذا لمالك الأرض، لأن هذا الضرر من الأصل ومنذ انتقال الأرض إلى مالك الأرض كان متوجها للأرض، ودليل لا ضرر لا ينفي مثل هذا الضرر الذي يلزم من نفي إيقاعه على مال الغير، مثل هذا الضرر لا يكون منفيا لقاعدة لا ضرر. إذن فقاعدة لا ضرر تجري في طرف الغرس ولا تعارض بقاعدة لا ضرر في طرف الأرض، حتى لو لزم من بقاء الغرس ضرر باعتبار أن هذا الضرر الثاني من الأصل متوجه إلى صاحب الأرض منذ البداية، فلا يجوز نفيه ورفعه بإيقاعه على الغير. فكان ينبغي أيضا لا يقبل الرجوع إلى قاعدة السلطنة في مثل هذه الحالة. و الأجرة على الذم، المفروض أن الأجرة الأجرة ترتفع، لا 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 يضمن القيمة، وإنما تكون أجرة مثل هذا الغرس أكثر كما أشرنا، أكثر قيمة، يعني المنفع استيفاء منفعة عين يلزم من استيفاؤها تلف العين، أو يلزم من استيفاؤها نقصان في قيمة العين، هذا الاستيفاء قيمتها وأجرتها أكثر، ولهذا الأجرة تزداد. وأما العين فأما حق الإبقاء للغرس يبقى على حاله. وثالثا النقطة الثالثة من النظر في هذا الكلام هو أنه الآن لنفترض أن المقام وقع فيه تعارض بين قاعدة لا ضرر في طرف الغرس وقاعدة لا ضرر في طرف الأرض، كما إذا لزم من إبقاء الغرس إفساد الأرض. يقول السيد في مستمسك بأنه في مثل هذه الحالة تتعارض القاعدة في الضررين، ضرر الغرس وضرر الأرض، ونرجع إلى قاعدة السلطنة. نحن نسأل هذه القاعدة التي ترجعون إليها وهي قاعدة السلطنة أي قاعدة؟ بلحاظ قاعدة السلطنة أيضا يوجد تعارض، كأنه تصور بأننا لو أسقطنا قاعدة لا ضرر تنتفي المعارضة، نرجع إلى قاعدة السلطنة، وقاعدة السلطنة تجري بلحاظ المالك، مع أن قاعدة السلطنة أيضا هنا متعارضة، فإن سلطنة المالك على أرضه تعارض سلطنة صاحب الغرس على إبقاء غرسه، فأي السلطنتين نرجع إليها؟ نرجع إلى سلطنة المالك أو نرجع إلى سلطنة الغارس؟ ولا بد من فيقع التعارض حينئذ بين السلطنتين، فمجرد إسقاط دليل لا ضرر لا ينجينا من مخمصة التعارض، لا ينجينا من مشكلة التعارض ومخمصة التعارض بين أدلة السلطنة، فإنه كل منهما له حق في هذا المورد، صاحب الأرض له حق في أن يتصرف في منفعة أرضه بما يشاء، صاحب الغرس له حق إبقاء الغرس، لأننا افترضنا أن إشغال الأرض بالغرس كان بحق لم يكن غصبا وعدوانا، وكل منهما له حق وسلطنة على حقه. نرجع إلى عموم السلطنة، إلى أي سلطنة نرجع؟ إليهما معا، بينهما تعارض لا يمكن اجتماعهما معا، إلى أحدهما دون الآخر؟ هذا يحتاج إلى مرجح لم يبين في كلامه مرجح، إلى أيهما نرجع؟ وهذا الذي نرجع إليه بأي مرجح نرجع إليه؟ فكأنه تصور أن المشكلة تعارض بين الضررين، مع أن المشكلة لا تنحل بهذه الناحية، فلا بد من علاج آخر، سواء كانت قاعدة لا ضرر أو لم تكن قاعدة لا ضرر، وهو ترجيح إحدى السلطنتين وأحد الحقين، كما قلنا في مناقشة الوجه السابق، الوجه الأول، التقريب الأول لا بد من تقديم أحد الحقين على الآخر، لأن اجتماع الحقين والسلطنتين معا غير معقول، بينهما تزاحم وتعارض لا محالة ومنافات، إما الحق لهذا أو الحق لذاك، والحق لهما معا لا يعقل حينئذ كما قلنا. الملاحظة الرابعة على كلام المستمسك أن هذا الكلام الذي ذكر في مقام دفع الدخل، دفع الإشكال الأخير، أيضا غير فنية، حيث ذكر بأنه لو قيل بأن قاعدة لا ضرر في طرف الغرس يعارض بقاعدة لا ضرر في طرف منفعة الأرض، وأن منفعة الأرض ملك لصاحب الأرض، فاستيفاؤها من قبل صاحب الغرس بلا إذن ذاك صاحب بلا إذن صاحب الأرض يكون مثلا ضرريا، ودفع الأجرة جبران للضرر، تدارك للضرر، وقاعدة لا ضرر ينفي مطلق الضرر. هذا الإشكال أجاب عليه بأن المنفعة ليس لها وجود، المنفعة وجودها باستيفائها، قبل استيفائها لا وجود لها، لكي يقال أنه يتضرر أخذها من مالك، ليس شيء حتى يؤخذ، يوجد في طول الاستيفاء، إما من قبل المالك لو استوفاها بنفسه، أو من قبل الغارس لو استوفاها ودفع أجرتها، فتوجد في طول تحقق الاستيفاء من قبل الغير أو من قبل المالك، وعندما يتحقق الاستيفاء المفروض أنه يستوفيها مع الأجرة، فلا ضرر عليه. ولو لم يستوفيها تستوفى المنفعة لا من المالك ولا من الغارس من الغير، حينئذ لا مال تكون معدومة، بخلاف العين، خلاف إتلاف العين، فالمنفعة وجودها باستيفائها، إلا المنافع التي لها عينية ولها وجود عيني منفصل من قبيل الثمر مثلا، ومن قبيل نتاج الحيوان، هناك له وجود عيني، تلك المنافع نعم لها وجود بقطع النظر عن الاستيفاء، أما المنافع الأخرى التي من قبيل سكن الدار، من قبيل انتفاع بالأرض ونحو ذلك، هذا النوع من المنافع وجودها بالاستيفاء، إذن فلا تجري قاعدة لا ضرر بلحاظها، إذ لا موضوع لها قبل استيفائها، وفي طول الاستيفاء يكون الأجر قد أعطيت. هذا الكلام أيضا غير تام، فإنه أولا هذا مبني على فتوى ذهب إليه صاحب المستمسك على إشكال، يعني توقف فيه في بحث الضمان، هذا مبني على أن يكون الفتوى في بحث ضمان المنافع أن المنافع العينية والمنافع المستوفات مضمونة، أما المنافع غير المستوفات لا تكون مضمونة، لأنها لا تكون شيئا قبل الاستيفاء، فمن غصب شيئا مالا من أحد وكان له منفعة كالدار أو الجمال أو السيارة أو نحو ذلك، فتارة يستوفي منفعتها فتكون مضمونة، وأخرى لا يستوفي منفعتها المتصلة للمنافع المنفصلة فلا تكون مضمونة. وأما لو قيل في تلك المبنى أن المنافع مطلقة مضمونة سواء المستوفات أو غير المستوفات، لأن المنفعة قبل الاستيفاء أيضا لها لحاظ عرفان ولها مالية عرفان وملحوظ عرفان كالعين، وهذا الثاني هو الصحيح، ولعله هو المشهور في تلك المسألة، على الأقل عند المتأخرين هذا هو المشهور، أن المنافع سواء كانت مستوفات أو لم تكن مستوفات مضمونة، ومعنى أنها مضمونة إذا لم تكن مستوفات أنها ملحوظة كمال، كشيء له مالية ولو لم يستوفيه الغاصب، ولهذا لو أن إنسانا غصب دار الغير ولم يجلس في الدار، أغلق باب الدار، يضمن أجرة منافع الدار، أجرة الدار، باعتبار أن هذه المنفعة لها أيضا وجود عرفي ومالية عرفية، ليست المسألة مسألة فلسفية حتى يبحث أنه هل المنفعة وجود أو ليس له وجود. المنافع المنفعة أيضا ملحوظة عرفا وماليتها أيضا ملحوظة عرفا، فبناء على هذا المبنى لا فرق بين أن نقول أن هذه المنفعة تؤخذ من مالكها ويدفع قيمتها وبدلها إلى صاحب الأرض، أو أن الغرس يؤخذ من مالكه ويدفع قيمته ومع الضمان إلى صاحب الغرس، أي فرق بين هذا وذاك؟ فيرجع حينئذ ذاك الإشكال الذي دفعه لا يكون له دافع، يعني دفعه لا يتم على هذا المبنى، هذا أولا. وثانيا أساسا الضرر، صدق قاعدة لا ضرر بلحاظ المنفعة هنا لا يتوقف على هذا المبنى الفقهي في باب المنافع، لا يرتبط بهذه المسألة كما ربطه هو صاحب المستمسك أن المنافع لها وجود قبل الاستيفاء أو ليس لها وجود. لنفترض أن المنافع لا وجود لها قبل الاستيفاء حتى عرفا، وإنما وجودها بالاستيفاء في طول الاستيفاء المنافع المتصلة. مع ذلك يقال أن نفسه أن يكون هذا الإنسان صاحب الأرض، صاحب الأرض أو صاحب الدار، لا يكون له حق في أن يتصرف في داره وأرضه ويستوفي وينتفع بأرضه كيفما يشاء، نفس أن لا يكون له حق التصرف وحق الاستيفاء، هذا بنفسه ضرر في حق هذا الإنسان، سلب هذا الحق ضرري. لا يحتاج إلى أن نقول أن نتصور مالا بقطع النظر، من نتصور المنفعة مالا في المرتبة السابقة، لنفترض أنه في المرتبة السابقة على الاستيفاء لا نتصور مالا، نجري قاعدة لا ضرر بإحاظ الحق، فإن الضرر ليس دائما نقص المال، الضرر فسر في قاعدة لا ضرر أعم من نقص المال أو نقص الحق، من ينقص حقه أيضا يكون حينئذ يؤخذ منه حق، أيضا يكون هذا ضرريا، نقص الحق أيضا ضرري. طب هنا سوف نقول هذا المالك للأرض ليس له حق أن يتصرف في ماله بما يشاء، سلب هذا الحق عنه بأن يتصرف في ماله، هذا السلب باعتبار أنه نقص للحق أيضا ضرري. لا نحتاج في تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ مالك الأرض إلى أن يلزم من عدم تجويز قلع الغرس نقص مال له، يكفي أن يلزم من عدم تجويز قلع الغرس نقص حق من حقوقه الواضح عقلائيا لما ثبت في محله من أن قاعدة لا ضرر كما أن عنوان الضرر كما يصدق في موارد نقص المال يصدق في موارد نقص الحق بحسب الحق، بل مورد قاعدة لا ضرر نقص الحق لا نقص المال، فإن السمرة بن جندب لم ينقص مالا من أموال الأنصاري وإنما سلبه حقا من حقوقه، وهو حق أن يبقى حرا مثلا، عائلته تبقى حرة في داره في حائطه، سلبه حقا من الحقوق لم يسلبه مالا، لم مورد قاعدة لا ضرر موارد من موارد نقص الحق وليس من موارد نقص المال، ولهذا أيضا الفقهاء لم يخصصوا تطبيق القاعدة بموارد نقص المال، عمموه لموارد نقص الحق، ولا إشكال أن حق السلطنة على مال الإنسان من أوضح الحقوق العرفية والعقلائية والشرعية، أن الإنسان له حق السلطنة على أمواله، فسلب هذا الحق من يكون نقصا حينئذ وضررا عليه. إذن فكأنه تصور أن تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ صاحب الأرض يتوقف على أن يكون هناك مال وينتقص.
المال ينقص وحينئذ يكون ضررا. وحيث أن المنافع لا تكون ملحوظة عرفا قبل الاستيفاء فلا مال ينقص. وهذا مبني على ذاك التصور الذي لم يقبله الفقهاء، ولعله نفس صاحب المستمسك أيضا لم يقبله في بحث لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر مورده سلب الحق، ولا إشكال في أنه يشمل موارد سلب الحق أيضا. إذن فحينئذ يقال سواء كانت المنافع غير المستوفات مضمونة أو غير مضمونة، أي أموال عرفا قبل الاستيفاء أو ليست أموالا قبل الاستيفاء، نفس أن هذا المالك نقول ليس له حق التصرف في ماله، سلب هذا الحق منه حكم ضرري واضح، كوني حكما ضرريا لأنه يسلب حقا واضحا عند العرف والعقلاء والشارع. وحينئذ يكون تطبيق القاعدة بلحاظ سلب الحق تطبيقا صحيحا، فيتعارض هذا الضرر مع ذاك الضرر. الإجارة ليس بمعنى أنه لم يسلب منه حق التصرف، حق التصرف لا حق الاستيفاء، حقها استيفاء صار بلحاظ المال، أن إنسانا يملك شيئا لكن لا يحق له أن يتصرف في هذا، أفرض يعطى أجرته زمن استيفاء الغير، بس هو ليس له حق أن يتصرف في ماله بما يشاء، هذا الحق سلبه عن بما هو حق بغض النظر عن الأجرة وعدم، حتى لو يعطى الأجرة أن لا يكون له حق وأن يكون مجبورا أن يأخذ الأجرة، هذا سلب حق من حقوقه، لا يمكنه أن لا يأخذ الأجرة ويأخذ العين ويتصرف في منفعته في منفعتها، هذا بنفسه سلب ذاك الحق. الأجرة يرفع النقص المالي ولا يرفع النقص الحقي، النقص الحقي والضرر بلحاظ الحق يكون باقيا. إذن وبما أن قاعدة لا ضرر لا تختص بموارد سلبي بالضرر الذي ينشأ من نقص المال، بل يعم موارد سلب الحق ونقص الحق، إذن فيكون حينئذ المقام من موارد التعارض. إذن فهذا التقريب تمسك بقاعدة لا ضرر بهذا التقريب الذي ذكره في المستمسك لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح كما اتضح من خلال المسألة، وهذا هو الإشكال الخامس في الواقع الذي هو الإشكال الأساسي، أنه لا بد من حل الموقف من حل المسألة مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر، لما أشرنا إليه من أنه هنا لا يمكن اجتماع الحقين، هم حق لصاحب الأرض في التصرف في أرضه، هم حق لصاحب الغرس في إبقاء غرسه، هذان الحقان مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر في نفسهما لا يمكن افتراض فعليتهما معا، لأنهما متعارضان متنافيان لا يجتمعان، أحدهما ينفي الآخر لا محالة. فحينئذ لا بد من مراجعة النكتة العقلائية في المورد لنرى أن العقلاء ماذا يجعلون في مثل هذه الموارد. لا يعقل أن العقلاء يجعلون كلا الحقين سواء كان قاعدة لا ضرر عندنا أو لم تكن قاعدة لا ضرر عندنا، العقلاء لا يمكنهم أن يجعلوا كلا الحقين، لأن جعل الحقين معا بحسب الحقيقة جعلوا أمرين متنافيين، فلا بد أن يرجع إلى أن العقلاء جعلوا أيا من الحقين، يرون أيا من الحقين مجعولا موجودا في المسألة وأيهما ليس موجودا. وحينئذ إذا راجعنا العقلاء ورأينا أن أحد الحقين يرونه العقلاء والآخر لم يجعلونه، إذن حينئذ ذاك الحق بنفسه يحل المشكلة بلا حاجة بعد لا موضوع لقاعدة لا ضرر، فإن قاعدة لا ضرر إنما يكون لها موضوع لو كان لصاحبه حق يراد أخذه منه. وحينئذ والوجه الثالث أو التقريب الثالث الصحيح في حل هذه في تخريج هذه الفتوى المشهورة، نحن بمراجعة الارتكازات العقلائية الممضاة شرعا نجد أن العقلاء هنا يرون أن الحق إنما هو لصاحب الغرس لا والبناء لا لصاحب الأرض، يرون أنه حيث أن الغرس كان بحق حينما غرسه صاحب الغرس، وحيث أن من انتقل إلى صاحب الأرض انتقل بعد الغرس بحق وانتقل من الأرض بما هو مغروس وبما هو متعلق، حق الأول فهنا كأنه لسبق الحق
لصاحب الغرس، وكونه حينما غرس كان له الحق في أن يغرس، يرون العقلاء أن الحق الثاني بحسب الحقيقة غير موجود، والثاني ليس له هذا الحق، لأنه متعلق الحق الثاني عبارة عن الأرض التي انتقلت إليه بما هي متعلق الحق الأول. فالعقلاء بحسب الحقيقة يرون أن الحق هنا لصاحب الغرس لا لصاحب الأرض، وأن صاحب الأرض يستلم ويملك أرضه بما هو متعلق الحق الأول من حيث إبقاء الغرس فيه واشتغاله بالغرس، سواء لزم من ذلك ضرر على أرضه أو لم، حتى لو لزم منه ضرر على أرضه، حيث أن هذا النقص في مالية الأرض كان بحق وكان من متعلق حق الأول. غاية الأم أجرة الأرض كما أشرنا سوف ترتفع في مثل هذه الموارد، لا بد أن يدفع أجرة المثل، وأجرة المثل لمثل هذا الإشغال أكثر بكثير من أجرة مثل إشغال ليس فيه نقص في الأرض في العين. إذن فسبق حق الأول وكون اشتغال الغرس كان اشتغال بالغرس كان بحق، وكون حق الثاني انتقل إليه وهو انتقل متعلقه إليه وهو مشغول بحق الأول، هذا التقدم والسبق يكون نكتة عقلائية واضحة لجعل الحق ابتداء للأول وعدم وجود حق، عدم نشوء حق للثاني، فلم ينشأ عند العقلاء حق للثاني في منفعة أرضه بهذا المقدار لكي يقال أن هذا الحق ليش يسلب، كيف يسلب عنه وخلاف قاعدة لا ضرر ونحو ذلك. إذن فعدم جواز قلع الغرس من قبل مالك الخمس، وعدم جواز إجبار مثلا صاحب الغرس أن يأول لم يكن له ولم يجعل له عقلائيا، لم ينشأ هذا الحق له، فحينئذ الحق الموجود هو للأول فقط دون الثاني. ولعل هذا هو مقصود صاحب التقريب الأول عندما قال هذا إنفاذ للحقين وإعمال للحقين، تعبيره وإن كان غير فني لكن مقصود الظاهر تعبيره أنه لا تعارض أصلا في البين، لكن قد يكون واقع مقصوده هذا أنه من الأول الذي ينشأ لمالك الأرض مالك الخمس إنما هو خمس الأرض التي يكون إشغالها من حق صاحب الغرس من حق الذمي. فإذا كان من الأول ما ينتقل إليه عبارة عن الأرض التي يكون متعلق حق الإشغال، حينئذ لا يكون له هذا الحق وهذا التصرف وهذه السلطنة على ماله لكي يقال أن هذه السلطنة كيف يسلب عنه، وحينئذ يكون الحق للأول وليس للثاني شيء، ولا نحتاج في إثبات عدم الجواز حينئذ إلى قاعدة لا ضرر، يكفي حينئذ فيه أنه ليس له هذا الحق، فإذا لم يكن له هذا الحق فليس له قلع الغرس سواء مع الضمان أو بلا ضمان، ولا يكون مربوطا بقاعدة لا ضرر. وبهذا يظهر أن تخريج هذه الفتوى غير متوقفة على التمسك بقاعدة لا ضرر، والشاهد على ذلك ما أشرنا إليه أنه حتى في مورد الضرر وحتى في مورد عدم تضرر صاحب الغرس من قلع الغرس الفتاوى مطلقة، وهو أنه لا يحق لصاحب الأرض أن يجبر صاحب الغرس بقلع غرسه، وهذا أيضا خير منبه على هذه المسألة. تأتي الحيثيات الأخرى إن شاء الله. الخامسة هي أنه في مقام دفع قيمة الخمس، خمس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، قلنا يمكنه أن يدفع القيمة بدلا عن العين كما هو الحال، في سائر أصناف الخمس، رغم أن الخمس متعلق بالعين. بناء على أنه يجوز دفع القيمة في مثل هذا الخمس أيضا، حينئذ كيف يقيم هذا الخمس، خمس الأرض، كيف يكون تقويمها، تقويمه إذا أريد دفع القيمة للعين؟ قال السيد الماتين أنه لا بد وأن تقوم الأرض مشغولة بالزرع أو بالبناء بما هي مشغولة، فيدفع خمس هذه القيمة مع خمس الأجرة، أي تقوم مشغولة بالزرع مع الأجرة، ويدفع خمس الأجرة وخمس القيمة للأرض المشغولة لا للأرض المجردة، فإن قيمة خمس الأرض المجردة ربما تكون أكثر من قيمة الأرض المشغولة، فلا بد وأن يقوم خمس الأرض، تقوم الأرض بما هي مشغولة مع الأجرة لا مجانا، تقوم بما هي مشغولة لا بما هي مجردة، باعتبار ما تقدم من أن مالك الخمس ليس له أن يخلي الأرض من الاشتغال، لأن الاشتغال بحق كما قلنا ليس يمكن له، لا يجوز له أن يقلع الغرس أو يهدم البناء، فمعنى أنه ليس له أن لا يملك صاحب الخمس تخلية الأرض من الزرع أو البناء، إذن فتكون يكون التقويم تقويما للأرض المشغولة بما هي مشغولة. ومن ناحية أخرى مع الأجرة لا بلا أجرة، يعني يملك خمس الأجرة صاحب الخمس، أيضا لما تقدم من أن المنفعة ليست مملوكة للذمي، منفعة الأرض بمقدار الخمس تابعة لصاحب الأرض لصاحب الرقبة، فإن حق الاشتغال غير ملك المنفعة، له حق الإشغال وإبقاء غرسه لكن ليس مالكا لهذه المنفعة مجانا، لكي يقال أنه يعطي الذمي قيمة خمس الأرض بما هي مشغولة بلا أجرة ومجانا. ومن هنا يكون التقويم بهذا الشكل، تقوم الأرض بما هي مشغولة مع الأجرة، فيعطى خمسها وخمس أجرتها أيضا، باعتبار أن مالك الخمس يملك المنفعة وليست المنفعة ملكا للذمي. وهذا أيضا واضح بناء على قبول الأمرين المتقدمين اللذان تقدما في حيثيتين سابقتين، إحداهما أنه المنفعة ليست مجانية، والثانية أنه صاحب الأرض صاحب الخمس ولي الخمس لا يملك حق التخلية وقلع الغرس أو هدم البناء، فبناء على قبول الأمرين تكون هذه النتيجة واضحة وصحيحة على القاعدة. من الحيثيات التي تعرض إليها في هذه الجهة، قال السيد الماتين أنه لا نصاب لهذا الخمس، ليس هناك مقدار محدد مشروط الخمس به، كما مثلا في المعدن حيث يوجد في خمس المعدن نصاب وهو بلوغه 20 دينارا، هذا الخمس لا يكون فيه نصاب، إذ لا دليل على النصاب وعلى تقييد الخمس بناء على القول به بمقدار معين من الأرض أو بقيمة معينة لهذه الأرض. فإذا لم يكن دليل على النصاب على التقييد بالنصاب، يكون مقتضى إطلاق دليل الخمس بناء على استفادة ثبوت الخمس المصطلح في هذه الأرض التي يشتريها الذمي ثبوته في كل مقدار من الأرض يشتريها الذمي وبأي قيمة كانت قيمة تلك الأرض من دون تقييد بنصاب معين كما هو واضح. من الحيثيات وآخر الحيثيات التي يتعرض لها الماتن في هذه الجهة هي عدم لزوم قصد القربة في مقام استيفاء هذا الخمس، لا من الذمي ولا من الحاكم الذي يأخذ المال يأخذ الخمس من الذمي، لا يجب قصد القربة ونية التقرب الواجبة في سائر أصناف الخمس، هنا لا يجب. أما لا يجب من الذمي فلأنه أولا القصد القربة عبادة بحسب الحقيقة من العبادات، بل هي مصحح عبادية كل عمل، والعبادة لا تصح من الكافر بناء على اشتراط الإسلام بل الإيمان في العبادة كما هو محقق في محله. فمع فرض كفر الذمي وكونه كافرا ذميا حينئذ لا تصح منه العبادة، فلا معنى لقصد التقرب به من قبله، بل لا يصح قصد التقرب من قبله. ولو فرض صحة قصد التقرب وتأتي قصد القربة من الذمي مع ذلك لا دليل على لزومه في المقام على الذمي، لأن الدليل على اعتبار قصد القربة سواء كان دليلا لفظيا أو كان دليلا لبيا كما هو في أكثر الموارد، هذه تلك الأدلة كلها غير شاملة، شيء منها غير شامل للذمي، بل كلها مخصوصة بالمسلمين، فلا تشمل حينئذ الكفار، وعليه فلا يمكن أن نثبت وجوب قصد القربة من الذمي حتى لو فرض تأتي قصد القربة وصحة العبادة من الكافر. مكلفون بالفروع بمعنى أن يسلموا ثم يتقربوا، لأنه وهم كفار يتقربون، وحيث أن هذا الخمس خمس ثابت للذمي بما هو ذمي، بحيث مأخوذ في موضوعه أن يكون ذميا، إذن يستكشف لا محالة سقوط قصد القربة هنا حتى لو فرض تمامية الدليل عليه، مضافا إلى أنه لا دليل، لا يتم الدليل على ذلك، لا بد أن نثبت أصل وجوب قصد القربة في مثل هذا الخمس. في رواية الحذاء تثبت أن هذا الخمس نفس الخمس الثابت في سائر الموارد، وحيث أنه في سائر الموارد الخمس يشترط فيه قصد القربة وعمل وفريضة عبادية، فكذلك بالسكوت والإطلاق المقامي نستكشف أنه هنا مثلا أيضا يشترط قصد القربة. هذا التقريب تقدم فيما سبق أنه غير تام، وهذا التقريب غير تام من هنا كما تقدم في بعض الحيثيات السابقة من البحث. وعليه فلا دليل على لزوم واشتراط قصد القربة من الذمي في المقام، وأما من الحاكم الذي احتمله بعض احتمله في المسالك ولعله نسبه إلى بعضين، أن الحاكم نيابة أو ولاية ينوي القربة حينما يستلم هذا الخمس من الذمي، فعدم اعتبار قصد القربة ونية القربة من قبل الحاكم أيضا وجهه واضح، وذلك لأنه الحاكم في المقام ليس استلامه وأخذه للخمس من الذمي بملاك كونه وليا عن الذمي في مقام الدافع، كما قد يقال بذلك في باب الصغير وفي باب المجنون، أنه حينما يأخذ الخمس من الصغير أو المجنون بناء على ثبوت الخمس فيهما، فحينئذ قد مثلا يقصد القربة باعتباره وليا على المجنون أو وليا على الصبي، فيكون دافعا وقابضا في نفس الوقت، فيدفع عن الصبي وينوي القربة باعتباره أن الصبي مثلا لا يتأتى منه قصد القربة، فوليه ينوي القربة لو فرض تمامية ذلك والقول به في باب الصبي، فهو إنما يكون بملاك كون الحاكم الشرعي وليا عن الصبي في الدفع أيضا، لا فقط ولي عن صاحب الخمس في استلام الخمس. أما هنا أخذ الخمس من الذمي ليس بملاك كونه وليا عن الذمي في دفع الخمس، بل الذمي هو مكلف بمقتضى هذه الروايات بأن يدفع الخمس، هذه الرواية بناء على دلالتها على ذلك. إذن فالولي هنا ليس، فالحاكم هنا ليس وليا عن من قبل الدافع ليتوهم فيه أنه يجب مثلا أن ينوي القربة في مقام الدفع إلى أصحاب الخمس أو في مقام الدفع إلى نفسه واستلامه باعتبار كونه وليا من قبل أصحاب الخمس. إذن فلا يجب لا دليل حينئذ على اعتبار قصد القربة من قبل الحاكم أيضا، حتى لو قيل به في مثل باب الصغير والمجنون باعتبار كونه وليا هناك عنهما في مقام الدفع أيضا، أما هنا لا دليل على أنه هذا التكليف يؤديه الحاكم عن الذمي، بل هذا التكليف ابتداء تكليف للذمي، وأن على أيما ذمي اشترى أرضا فإن عليه الخمس، ينبغي أن هو يدفع الخمس. إذن فلا يمكن استفادة اشتراط قصد القربة حتى من قبل يعني لزوم نية القربة حتى من قبل الحاكم حينما يأخذ هذا الخمس، كما أنه لا يجب أن ينوي القربة في مقام دفعه إلى السادة حينما يدفعه إلى السادة. أما إذا قلنا بأن السادة مصرف لهذا الخمس فواضح، لأن السادة بحسب الحقيقة يكون صرف الخمس عليهم فعل الحاكم نفسه ولا يشترط في الصرف نية القربة. وأما إذا افترضنا أنه السادة هم مالك هذه الخمس والحاكم بحسب الحقيقة وسيط بين الدافع والمالك ويوصل المال إلى مالكه، فباعتبار ما قلناه من أنه ليس المال الحاكم هنا ليس وليا على الذمي بحيث هو يؤدي تكليف الذمي لكي يجب عليه أن ينوي القربة حينما يوصل هذا المال إلى أهله، وإنما هو مجرد واسطة تكوينية سوف يكون بحسب الحقيقة في إيصال هذا المال إلى أصحابه. وعلى كل حال في طرف الحاكم لا منشأ لتوهم اعتبار نية القربة، لا بلحاظ كون الحاكم يأخذ الخمس من الذمي ولا بلحاظ كونه يأخذ الخمس لأصحاب الخمس وهم السادة، باعتبار أن نية القربة على القول باشتراطها شرط في الدفع، في دفع الزكاة أو الخمس لا في قبض الزكاة أو الصدقة أو الخمس. والحاكم هنا ليس وليا عن الدافع، لا دليل على أنه ولي عن الدافع. نعم هناك قد تتم هذه الولاية في مثل باب الصغير والمجنون، فهناك مثلا يقال أنه لا بد أن ينوي التقرب بحكم كونه وليا عن الدافع أيضا. أما هنا فلم يثبت بدليل أنه هو يكون وليا على الذمي بحيث هذا الفعل هو فعل الذمي لكن يفعله الحاكم، وإنما ظاهر الرواية أن هذا تكليف موجه إلى الذمي ابتداء أن يدفع الخمس، ويدفع الخمس حينئذ بحسب الفرض. إذن ليس الحاكم إلا وليا في مقام الآخر، إما لكونه هو ولي الخمس وصاحب الخمس أو لكونه وليا عن أصحاب الخمس الذين هم السادة مثلا أو نصفه للسادة ونصفه للإمام. وعلى كل حال في طرف آخذ لا دليل حتى في سائر أصناف الخمس على لزوم نية القربة باعتبار أن الفريضة إنما هو
دفع الخمس دفع الزكاة فلو اشترطت القربة قصد القربة فيكون شرطا في الدافع ولا يكون شرطا في الأخذ كما هو واضح. إذن فكما قال السيد الماتين أنه لا تجب هنا نية القربة لا من الحاكم ولا من غيره، ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة. هذا تعبير السيد الماتين، حتى لو قيل به في بعض الموارد الأخرى من قبيل أخذ الخمس من مال الصبي أو المجنون على القول بثبوت الخمس في أموالهما. المسألة بعد هذا يدخل السيد الماتن في المسائل المتعلقة به. ليش؟ عبادي ثبت في محله أنه عبادي بلحاظ الدافع لا بلحاظ القابض، بلحاظ من عليه دفع الخمس لا بد له أن ينوي القربة أيضا حين الدفع، أما بلحاظ القابض حتى هناك لا ليس عباديا، العبادية بلحاظ من عليه الخمس لا بلحاظ من له الخمس. فمن يدفع الخمس لابد أن ينوي القربة إما بنفسه أو بوليه، لا باعتبار أنه هنا الذمي ليس محجورا عليه، هنا ليس إنسانا قاصرا ليقال أن أخذ الحاكم ميت بملاك كونه محجورا عليه، في الصبي ونحو ذلك هو محجور عليه هناك لا يمكن. إذن فالحاكم الذي هو وليه يعين الخمس في ماله ويدفعه بالنيابة عنه، فقد يقال هناك مثلا لا بد من أن هو ينوي التقرب والقربة حينما يدفع من ماله، بخلاف هنا. ولهذا هنا الحاكم لا يمكنه أن يعين الخمس، الذمي يعين الخمس، هو يعين أي مقدار من العين، أي جانب من العين أو قيمة العين ويدفعه خمسا، والحاكم ليس إلا قابضا في الواقع، ولا يستفاد من الرواية أيضا أكثر من هذا المقدار. المسألة 40 قال لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا لآثارها ثبت فيها الحكم أي الخمس لأنها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري، وأما إذا قلنا بدخولها واضح أي ثبوت الخمس يكون واضحا حينئذ، كما أنه أي كذلك واضح، كما أنه كذلك إذا باعها أي باع الأرض أرض المفتوحة منه أي من الذمي أهل الخمس بعد أخذ خمسها، بعد أخذ أهل الخمس لخمس الأرض المفتوحة عنوة، بناء على أن الأرض المفتوحة عنوة فيها الخمس كما هو مختار الماتن في بحث الغنيمة التي تقدمت، فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن إلى حكم الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت إلى الذمي واشتراها الذمي ولو تبعا لشراء ما عليها من الآثار من زرع أو بناء، فهل يحكم بثبوت الخمس فيها أو لا يحكم بثبوت الخمس فيها؟ تعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى صور عديدة، بعضها صريح صرح بها، بعضها قد يستفاد من عبارته تلويحا، وحكم في تمام الصور بثبوت الخمس. ولهذا لا بد من تفصيل هذه الصور التي تعرض إليها لأن أنحاء شراء أو الوجوه والاحتمالات في شراء الأرض المفتوحة عنوة من قبل الذمي تبع ولو تبعا للآثار الثابتة فيها. الصورة الأولى أن يشتريها الذمي، يشتري الأرض المفتوحة عنوة من أصحاب الخمس بناء على ما تقدم عن السيد الماتين وفاقا للمشهور من تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة أيضا لكونها غنيمة، وفي كل غنيمة خمسه، فلو فرض أن الأرض المفتوحة عنوة أعطي خمسها إلى أصحابها إلى السادة فملكوها
ملكوا الخمس من الأرض المفتوحة، ثم هذا السيد الذي ملك مقدارا من الأرض المفتوحة خمسان باع ما ملكه من الأرض على ذمي. يقول هنا لا إشكال في وجوب الخمس على الذمي، وذلك في مثل هذه الصورة، هذه يذكرها أخيرا السيد الماتن. يقول واضح في هذه الصورة، ولعله لوضوحها أخرها، واضح وجوب الخمس فيها على الذمي، لأن هذا السيد قد ملك رقبة الأرض، بناء على أن الخمس من الأرض المفتوحة أيضا لا بد من دفعه إلى أصحاب الخمس. فهذا الإنسان وهو صاحب الخمس يملك لا محالة ما يعطى له خمسا، يملك رقبتها لا محالة. فإذا ملك رقبتها فحالها حال سائر الأراضي التي يملكها المسلمين، يملكها المسلمون، ويكون بيعها كبيع أي ملك، أي أرض مملوكة بالملكية الشخصية للمسلم، لشخص المسلم الحقيقي، يبيعه حينئذ على الذمي، ويكون فيه الخمس بلا أي إشكال. فشمول دليل هذا الخمس لهذه الصورة واضحة، لأن هذه الصورة ملحقة بموارد الملك الشخصي بحسب الحقيقة. ولهذا أيضا السيد الماتن حكم بوضوح الخمس في مثل هذه الصورة، إلا أنه هذه الصورة مبتنية على المبنى الذي تقدم المناقشة فيه، وتقدم أن الصحيح أن الأرض المفتوحة عنوة لا يتعلق بها خمس الغنيمة، وأن الخمس خمس الغنيمة مشروط مخصوص بالغنيمة التي تملك ملكية شخصية، وأرض الغنيمة ليست ملكا شخصية لأفراد المسلمين على تفصيل تقدم في محله. فالمبنى غير ثابت في بحث الغنيمة على ما تقدم، لكن لو تم المبنى فهذا البناء هنا على القاعدة كما قال السيد الماتن. وحيث أن السيد الماتن هناك تم عنده هذا المبنى، هنا أيضا حكم بوضوح ثبوت الخمس فيه. الصورة الثانية أن يقال بأن الأرض المفتوحة، أن يشتري الذمي الأرض المفتوحة عنوة من غير أصحاب الخمس من المسلمين، ولكن يقال بأن الأراضي المفتوحة عنوة حالها حال الأراضي الموات حينما يستولي عليها أحد المسلمين بإحياء أو بناء أو أي عمل من الأعمال والاستفادات من الأرض المفتوحة عنوة، يملك الأرض تبعا لما يملكه، ما يحدثه من البناء أو الحياة إحياء في تلك الأرض، فيملك رقبة الأرض، إما مطلقا يملكها أو يملكها ما دامت محياة من قبيل الأرض الميتة. كيف أنه إذا أحياها المسلم ملكها، إما مطلقة أو ما دامت الحياة موجودة ولم يعرض مثلا أو لم يترك يهمل الإحياء. فيقال بوجود بأن حال الأراضي المفتوحة عنوتان للمسلمين حال الأراضي الموات، والفرق بينها أن أراضي الموات مخصوصة، ليست مخصوصة بالمسلمين، تعم كل الناس، من أحيا أرضا فهي له في الموات، لكن الأرض المفتوحة عنوة مختصة بالمسلمين، وهو معنى موقوفة متروكة بيد من عمرها في رواياته في مرسلة حماد. والأراضون التي فتحت عنوة فهي موقوفة متروكة بيد من عمرها، فهذه مخصوصة بالمسلمين، وتلك مطلقة، الموات مطلقة للمسلم وغير المسلم. لكن الأثر مثلا نفس الأثر، وهو أنه من يحيي الأرض المفتوحة عنوة من المسلمين بشرط أن يكون مسلما، من يحييها ويعمل فيها يملك الأرض تبعا للإحياء أو تبعا للعمل الذي يقوم به في تلك الأرض، ولو ما دام باقيا على الاستفادة، فما دام يستفيد من تلك الأرض هذا المسلم مالك لرقبته. فهنا إذا باعها هذا المسلم ملك أرضا من أراضي المفتوحة عنوة، ثم باع هذه الأرض التي أحياها زرعها بناها، باعها لذمية. هذه هي الصورة الثانية. هذه الصورة أيضا لا إشكال، لا ينبغي الإشكال في ثبوت الخمس على الذمي إذا اشترى مثل هذه الأرض، وقد حكم السيد الماتن أيضا بذلك بقوله: وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، أي إذا قلنا بدخول هذه الأرض المفتوحة عنوة فيه، أي في المبيع، بأن كان المسلم مالكا للأرض حينما يملك البناء أو يعمل على الأرض، يحيي في الأرض المفتوحة، يملك الأرض أيضا بالملكية ولو المؤقتة ما دام محيا، ما دام عاملا في تلك الأرض، فيبيع الأرض وما فيه وما فيها، فيكون تكون الأرض أيضا داخلة في المبيع. هنا لا إشكال في أنه يصدق عليه أنه اشترى، ذمي اشترى أرضا من مسلمين، من شخص حقيقي كان مالكا لهذه الأرض، فيجب عليه أن يدفع الخمس لا محالة. وكون الملكية هنا على أحد القولين، مثلا ملكية مادامية لا ملكية مطلقة، ملكية مؤقتة متزلزلة إن صح التعبير، ما دام محيا هذه الملكية موجودة، أما إذا ترك الإحياء وخربت الأرض ورجعت إلى حالة الموات مثلا أو الخراب، فحينئذ تزول ملكيته ويجوز للمسلم الآخر أن يأتي ويملك هذه الأرض. كون الملكية ملكية محدودة ومؤقتة هذا لا يضر بتعلق هذا الخمس، لأن هذه الرواية تقول: أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس. المستفاد من هذا الدليل أن موضوع الخمس حدوث الملكية للمسلم، أما بقاؤها بعد ذلك وإلى الأبد وعدم بقائها أو كون هذا الخصوصيات ليست مأخوذة في لسان هذا الدليل. فمقتضى الإطلاق في أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا أن أي أرض تدخل في ملك الذمي حدوثا في زمن ولو زمن واحد، بمجرد أن تدخل في ملكه هذه الأرض ويكون قد اشتراها وملكها بالشراء، ملكها بالشراء، إذن فيتعلق به الخمس، سواء بقيت بعد ذلك أو خرجت من ملكه بمخرج اختياري، بمخرج غير اختياري، قهري، بأي شيء إن كان. مقتضى إطلاق أيما ذمي اشترى أرضا فإن عليه الخمس، ثبوت الخمس في تمام الصور إذن فيشمل المقام أيضا من دون إشكال أو وسوسة في هذا الإطلاق. ولهذا حكم السيد الماتن أنه في هذه الصورة أيضا الحكم بالخمس واضح، ثبوت الخمس واضح لا غبار عليه، إلا أن هذه الصورة أيضا مبنية على مبنى غير تام، وهذا المبنى هو دعوى أن الأرض المفتوحة عنوة حالها حال الأرض الموات، من حيث أن من يعمرها ويعمل فيها من المسلمين ويحييها يملكها، يملك نفس الرقبة تبعا. وقالت الأمر هذه مخصوص بالمسلمين، والموات عام للمسلمين وغير المسلمين، ليس الأمر هكذا. الأرض المفتوحة عنوة على ما هو محقق في محله لا تملك من قبل المسلم الذي يعمل فيها، ولا يحصل له ملكية حتى بالإحياء وشبه الإحياء من الأعمال الأخرى. والمستفاد من أدلة الروايات الواردة في الأرض الخراجية، أي الأرض المفتوحة عنوة، أن هذه الأراضي لا تملك لأشخاص المسلمين، وإنما هي مملوكة لعنوان المسلمين، لجهة المسلمين، هي لمن هو اليوم ولمن يأتي بعد اليوم من المسلمين. ولهذا في الروايات يوجد نهي من يشتري، واستغراب من يشتري أرض السواد، أي أرض العراق التي كانت مفتوحة عنوة، هي لمن هو من اليوم ولمن يأتي بعد اليوم. إذن وحتى مرسلة حماد أيضا ليس فيها دلالة على ذلك، بل فيها دلالة على الخلاف، لأنها تعبر موقوفة متروكة، معنى أنها متروكة أنها لا تملك، تختلف عن الأراضي الموات التي تحيا تملك بالإحياء.
وإنما الذي يعمل فيها يحق مثلا له نتاج هذه الأرض بشرطها وشروطها المذكور في بحث الأراضي. فبحسب الحقيقة المبنى غير تام لهذه الصورة، لكن لو تم المبنى فما يقوله السيد الماتين أن الحكم بثبوت الخمس هنا، البناء صحيح وواضح كما أشار. الصورة الثالثة أن يفترض أن الذمي يشتري الأرض المفتوحة عنوتان من الحاكم الشرعي، من الحاكم الإسلامي، إذا رأى مصلحة الحاكم في أن يملك الأرض المفتوحة عنوتان، قسما من الأرض المفتوحة، شيئا من الأرض المفتوحة عنوتان إلى الذمي. طب هذه الصورة لم يذكرها السيد الماتن صريحا، بس قد يستفاد أيضا من الصورتين السابقتين أن مثل هذه الصورة أيضا داخلة في الحكم لدى السيد الماتين في حكم الصورتين، وهو ثبوت الخمس أيضا هنا. هذه الصورة إنما تتم لو قيل بأن الحاكم الشرعي له الولاية على الأرض المفتوحة عنوتان، وحتى على نقل رقبة الأرض المفتوحة عنوتان إلى الذمي إذا وجد مصلحة في ذلك. وهذه المسألة مربوطة ببحث الأراضي في الواقع، هناك لابد أن يبحث عنها، أنه الأرض المفتوحة عنوتان هل حالها حال سائر الأراضي كأرض الصلح وأرض المواد، حكم الأنفال فيها من حيث أن الإمام أو الحاكم الشرعي له حق تمليك جزء أو شيء من إلى من يريد، ما يسمى في بحث الأراضي بحق الإقطاع، يمكنه أن يقطع إقطاعا تمليكيا للأرض المفتوحة عنوة أيضا، أو أن الإقطاع في باب الأراضي المفتوحة عنوة لا تعني إلا إعطاء حق الانتفاع لا تمليك الرقبة. هذا بحث في تلك المسألة، مسألة إقطاع الحاكم الشرعي أو الإمام الوالي للأراضي الخراجية الأراضي المفتوحة عنوتان. فلو قيل هناك بأن الإقطاع جائز في تلك الأراضي حتى للرقبة، بأن يقطع الرقبة ويعطي حينئذ، يتم حين هذا الفرض هذه الصورة تتم أن الذمي قد يقطع من قبل الحاكم الشرعي جزءا من الأرض المفتوحة عنوتان بناء على صحة مثل هذا الإقطاع وولاية الحاكم ونفوذ ولايته وتصرفاته حتى في رقبة الأراضي المفتوحة عنوة إذا وجد مصلحة لذلك. حينئذ تتنقح صغرى هذه الصورة، هل يجب حينئذ أن الخمس على الذمي أو لا يجب الخمس على الذمي؟ هنا قد يقال أنه لا يجب الخمس على الذمي، وذلك لأن الرواية تقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا، وهذا وظاهر ذلك أن الأرض مملوك للمسلم، وظاهر المسلم الشخصية الحقيقية للمسلم أو قولوا الملك الشخصي. أما الأرض المفتوحة عنوة بحسب الفرض ليست ملكا لشخص من المسلمين، لا ملك لشخص من المسلمين الموجودين، لأنه افترضنا أنه ملك لعنوان المسلمين أو قولوا لجهة المسلمين، أي الشخصية القانونية الشخصية الحقوقية لا الشخصية الحقيقية، وعنوان المسلم ظاهر في الشخص الحقيقي لا في الشخص الحقوقي، عنوان المسلم غير واقع المسلم، أيما ذمي اشترى من مسلم ظاهره المسلم الحقيقي أي الملك الشخصي والأرض المملوكة بالملك الشخصي. والأرض المفتوحة عنوة ليست ملكا شخصيا لا للمسلمين، لما قلنا من أن المراد من أنها للمسلمين أي لعنوان المسلمين الشخصية الحقوقية جهة المسلمين لا أشخاص المسلمين، ولهذا لا يحكم أن هذه الأراضي مشتركة بنحو الشركة بين أحد المسلمين، ولا الحاكم أيضا البائع الذي باع صح له منه البيع، لكن هذا البيع ليس هو المالك للمبيع فيه،
وإنما هو مالك البيع لا مالك المبيع. له حق البيع والولاية على أن يبيع، لا أنه له ملك المبيع، لأن الحاكم في مثل هذه الموارد في الواقع ولي، لا أنه هو المالك. إذن فهذه الأرض لم تكن مملوكة لشخص من المسلمين حقيقي، لا الحاكم ولا أحد المسلمين، وإنما كانت الأرض مملوكة لعنوان كلي من ممتلكات الجهات الكلية والعامة والعناوين الحقوقية والقانونية. فحين قد يقال أن الرواية أخذ في لسانها الأرض المملوكة لمسلم، يعني الشخص الحقيقي بما هو ملكية حقيقية، وحينئذ التعدي من موردها إلى المملوك لعنوان كلي، المملوك للشخصية الحقوقية لا الحقيقية، هذا مثلا يحتاج إلى تعدي ودليل، ولا دليل على ذلك. إلا أنه لم يبعد أنه يقال أن العرف يستفيد إلغاء الخصوصية الشخصية الواردة في لسان دليل هذا الخمس على التقدير ثبوت هذا الخمس، ويحمل عنوان الكل أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا، يعني أيما ذمي في بلاد الإسلام انتقل إليه شيء من الأراضي التابعة للمسلمين، سواء لأشخاصهم الحقيقية أو للعناوين الحقوقية المنطبقة عليهم والمتقومة بهم كعنوان المسلمين أو عنوان الفقراء فقراء المسلمين، أي عنوان من العناوين. ولهذا لو كانت هناك أرض مثلا موقوفة على عنوان من العناوين من المسوغات، وكان المالك عنوان الفقراء، عنوان المساكين، عنوان مثلا أهل هذه القرية، عنوان الزوار من المسلمين، ثم لطرو مسوغ البيع للوقف بيع إلى ذمي مثلا أيضا يشمله، أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. خصوصية كون المال مملوكا شخصيا قد يقال أن العرف بحسب المناسبات يلغيها في المقام، ويحمل هذا اللسان على أن المقصود كل شيء كان تابعا وراجعا للمسلمين للمسلم، سواء بملك شخصي، بملك بنحو الشخصية الحقيقية، أو بملك بنحو الشخصية القانونية الحقوقية المتقومة والراجعة إلى المسلمين. على كل حال عندما تنتقل هذه الأرض إلى الذمي بحيث تخرج عن حوزة المسلمين بكلا العنوانين الحقيقي أو الحقوقي، حينئذ يجب على هذا الذمي أن يدفع الخمس في قبال الصدقة التي مثلا كان يدفع بعنوان جزية، لأنه استولى على أرض من أراضي المسلمين فلا بد أن يدفع الجزية عليها. إلغاء هذه الخصوصية بحسب الفهم العرفي والمناسبة العرفية في هذه الصورة أيضا معقول وصحيح. إذن فلو تمت صغرى هذه الصورة، إذن فالحكم بثبوت الخمس فيها أيضا لا يبعد صحته، وإن كانت هذه الصورة غير مذكورة في كلام الماتن بشكل صريح. تأتي الصورة الرابعة إن شاء الله.